بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عندما شرعنا في التنبيه الأول ذكرنا أنه يتعرض فيه لأمرين: الأول وهو الذي فرغنا منه هو بيان أنه هل يعتبر في المعاطات وجود شرائط البيع الأخرى غير الصيغة أو لا، حتى يكون المعاطات التي نحكم بأنها مفيدة للملك أو كما هو المشهور بأنها مفيدة للإباحة هي تلك التي يوجد فيها شرائط البيع من معلومية العوضين، القدرة على التسليم وأمثال ذلك، ما عدا الصيغة باعتبار أن الصيغة مفروضة العدم، وإلا لم يكن هذه معاطات بل كانت بيعا لفظية، أم لا يعتبر ذلك، فيكون ما تحكم فيه بالملك أو الإباحة أو حتى يقال فيها بالفساد على رأي كرأي العلامة في النهاية لا تؤثر لا ملكا ولا إباحة، هي تلك الأعم مما كان فيها شروط البيع الأخرى وما لم يكن. هذا الأمر الأول عليكم السلام فرغنا منه. والأمر الثاني الذي يتعرض له في هذا التنبيه هو ما نحن بصدده الآن، وهو جريان أحكام البيع اللفظي في المعاطات، وبالتحديد جريان حكم الخيار فيه. في البيع يكون هناك خيار المجلس ما دام المجلس وما لم يفترقا، فإذا افترقا وانفض المجلس زال الخيار. في المعاطات أيضا يكون مثل ذلك، هذا الحكم للبيع العقدي يدخل في المعاطات أم لا؟ هذا هو السؤال في الأمر الثاني. الكلام هنا تارة قبل اللزوم. المعاطات قلنا ليست لازمة، وإنما تلزم بمثل التصرف أو تلف أحد العوضين، فالكلام تارة قبل طرو ما يوجب اللزوم، وأخرى بعد طرو ما يوجب اللزوم بأحد أسبابه. فأما قبل اللزوم فعلى المشهور في كلماتهم من كون المعاطات مفيدة للإباحة، بغض النظر عن تأويل المحقق الكركي لكلامهم بإرادة الملك المتزلزل، قلنا الظاهر من المشهور أنهم يقولون بالإباحة في المعاطات، فعلى هذا الرأي الوجه هو عدم ثبوت الخيار فيها كما هو ظاهر، وذلك لأنها بحسب الفرض إباحة، ولا تشتمل على النقل والتمليك، والخيار إنما يكون في الأملاك، في الملك، لفسخ الملك الحادث ورفعه فيعود المال في ملك مالك سابق. هذا الغرض من الخيار. عين مثلا دخلت في ملك مالك جديد بسبب مثل البيع، فالخيار يراد به الفسخ لغرض عليكم السلام إزالة هذا الملك الحادث الجديد عن المالك الجديد ورد المال في ملك مالك سابق. هذا المقصود من الخيار. وإذا كانت المعاطات بحسب الفرض مفيدة للإباحة فلا معنى لثبوت الخيار في الإباحة ولا محل له، من باب سالبة من انتفاء الموضوع. يعني على ما بينا موضوع الخيار حدوث ملك فيتسلط به على فسخ هذا الملك أو سبب هذا الملك ورد الملك على حالته الأولى. أخونا على القول بإفادة الإباحة لا ملك حتى يدخله الخيار، هذا بناء على أنها مفيدة للإباحة. وأما بناء على أنها مفيدة للملك، كلامنا قلت في أول الكلام تارة قبل اللزوم وتارة بعد اللزوم، فعلا كلام قبل اللزوم. فإذا قلنا مفيدة للملك نقصد فعلا وجود ملك جائز، هكذا تفيد. ثم يطرأ عليه اللزوم لاحقا بسبب من الأسباب قبل أن يطرأ اللزوم. وما دام هذا الملك الحاصل بالمعاطات ملكا جائزا، هذا الذي اختاره الكركي قال تفيد الملك الجائز ونسبه إلى الأصحاب إلى العلماء مؤولا ظاهر لفظهم في الإباحة بإرادة ملك متزلزل جائز. وعرفت أيضا أنه هذا مختار المصنف، لأن المصنف وإن قال ابتداء أنه مقتضى القواعد العامة فيما قصد به التمليك حصول الملك على وجه اللزوم، وأتى بست أو سبع أدلة أو حتى ثمانية أوجه تثبت اللزوم من الاستصحاب وأوفوا بالعقود وأمثال ذلك من الأدلة، لكن آخر شيء قال الظاهر أنه في خصوص المعاطات هناك إجماع ومن هناك على عدم اللزوم، ومن هناك أخذ في الكلام على هذا آخر ما يخلص إليه أنها ليست بلازمة، تفيد ملك ولكنها ليست بلازمة. بناء على هذا يمكن القول حينئذ بالخيار في المعاطات، يثبت الخيار فيها بلا فرق بين حالتي ما قبل اللزوم وما بعد اللزوم، يثبت الخيار من الأول من حين حدوثها وإن كانت حين حدوثها غير لازمة، ويستمر ويبقى إلى ما بعد حدوث اللزوم إذا حصل سبب يقتضي اللزوم مثل التصرف. تقول قبل اللزوم هي جائزة بنفسها فما فائدة الخيار؟ يقول يثبت أصله لكن لا يؤثر أثره فعلا لعدم الحاجة إليه. لو قلت الآن يؤثر الخيار أثر وكان ذلك لغوا، أي أثر؟ الجواز من جهة الخيار والتسلط على الفسخ من جهة الخيار، قب هي جائز بذاتها وهو متسلط على الفسخ من حيث ذاتها، فلا يكون للخيار فعلا تأثير لكنه ثابت، وإنما يكون أثره بعد اللزوم إنما يكون أثره بعد اللزوم. إذا حصل السبب الذي به تلزم مثل التصرف، تصرف أحدهما فلزمات، الآن يظهر أثر الخيار ويكون بعد أن لزمت من حيث نفسها وزال جوازها الذاتي، يكون ذو الخيار متسلطا على فسخها من جهة هذا الخيار، هنا ينفع. فإذا نقول يثبت فيها الخيار من أول الأمر قبل اللزوم ويستمر إلى ما بعد اللزوم. والمصنف يبني هذا الكلام على القول بأنها إنما تصير بيعا عند اللزوم، وإن لم تكن بيعا قبل اللزوم. صحيح هي مفيدة للملك لكنها ليست بيع، وصحيح مقصود بها التمليك أيضا لكنها ليست ببيع. متى تصير بيعا؟ بحسب ظاهر العبارة باللزوم. فيقول يثبت الخيار من الأول ويؤثر عند اللزوم. هذا الكلام قد يقال فيه إنه بناء على إفادتها للملك بحكم الشرع كما هو المفروض، وهي أيضا مقصود بها التمليك فيقصد بها التمليك وحكم شرعا بإفادتها للملك، فاللازم أن يقال إنها بيع من أول الأمر لا أنها باللزوم تصير بيعا. هذا هو الظاهر، وهذا الذي كنت تقوله في استدلالاتك المتقدمة، خصوصا في المقدمة التي قدمناها للأمر الأول من الأمرين اللذين بحثناهما في هذا التنبيه، وهو أنه اشترط في المعاطاة شروط البيع أو لا. قدمنا مقدمة بينا فيها متى تكون بيعا ومتى لا تكون، وكان دائما يقول مقصود بها التمليك إذن هي بيع عرفي، إذا قلنا تفيد الملك هي أيضا بيع شرعي بغض النظر عن الجواز واللزوم، خصوصا إذا اقتصرنا على كونها بيعا عرفيا. حتى لو لم يحكم شرعا بإفادتها الملك نقول هي بيع عرفي، ألغاه الشارع لم يحكم بصحته، لم يمضي، أمضاها بدليل آخر، أمضاها إباحة. كل كلامه إلى الآن كان ظاهره هذا أنها بيع من الأول، القدر المتيقن منه ما لو قلنا بإفادة الملك، بيع عرفي قصد بها التمليك بيع عرفي، أفادة الملك يعني حكم الشارع بإمضاء هذا البيع فأثر ما قصد منه وهو الملك، فهي بيع عرفا وشرعا من أول الأمر. فلماذا أقول بناء على أنها باللزوم تصير بيعا؟ هي من الأول تصير بيعا ويدخلها الخيار من الأول. نعم كما قلت لا يؤثر من الأول لأن من الأول جائزة في ذاتها، والخيار فعلا لا أثر له، فإذا لزمت بعد ذلك ظهر أثره. واضح؟ نعم هناك فرق وأثر بين أن تقول ثبت الخيار من الأول وأن تقول لم يثبت من الأول، هو أنه ما دام ثبت من الأول وإن لم يؤثر فعلا فيجوز إسقاطه، وهذا قاله المصنف. ما دام ثبت من الأول، افرض أنه لم يؤثر لكنه موجود يحتاج إلى شرط حتى يؤثر، لكنه فعلا موجود، فإذا كان موجودا ويجوز إسقاطه في نفس المعاطاة أو بعدها قبل اللزوم مجانا هكذا ابتداء، يقول أسقطت عنك، أسقطت خياري، أو بعوض كأن يصالح عليه بعد وقوع المعاطاة مثلا، يصالح عليه يسقطه بعوض معين، هذا ممكن. على كل بالنسبة إلى مسألة أنه بنى الكلام على كونها بيعا من حين اللزوم الذي اعترضت عليه الآن وقلت إن المناسب بناء على كونها قصد بها التمليك كما هو الفرض وعلى إفادتها الملك وحكم الشارع فيها بالملك كما هو الفرض أيضا أن تكون بيعا من الأول. بالنسبة إلى هذا تجد لأجل ما ذكرنا تجد أن بعض العلماء في تعليقي على المصنف هنا وبالتحديد أقصد السيد الخوئي رحمه الله في مصباح الفقاهة هنا يقول إن المصنف اشتبه عليه الحال رحمكم الله فجعل ثبوت الخيار بلحاظ اللزوم السابق لأنها تلزم سابقا وتصير بيعا عند اللزوم إذا يثبت من الآن وإن لم يؤثر من الآن هكذا. لماذا تقول اشتبه؟ ما الوجه في كون اشتبه؟ يقول الوجه في كون اشتبه أنها بناء على إفادة الملك بيع من أول الأمر لا بيع عند اللزوم ونحن نتكلم الآن على إفادة الملك فالمناسب أن لا يبني ذلك على كونها بيع من حين اللزوم بل أن يقول بأنها بيع من أول الأمر ولأنها بيع يدخل فيها الخيار الثابت للبيع من أول الأمر وإن كان لا يؤثر من الأول لكن الفائدة جواز إسقاطك كما قلنا فيقول اشتبع عليه الأمر وبنى على كونها بيعا من حين اللزوم. أنا أريد أن أقول لعل المصنف لم يشتبع عليه الأمر وإنما في ذهنه هكذا أن هناك من يقول أو يمكن ويحتمل أن يقال وإن لم يكن قائل بالفعل إنها على إفادتها الملك كما هو المفروض تكون بيعا عند اللزوم لأن البيع لازم ما في بيع جائز مثلا البيع لازم فهذه جائزة في الأول إذن لا تكون بيعا وتكون بيعا عند اللزوم إما أن هناك قائلا بهذا أو على الأقل يحتمل هذا وهو أدنى ما نقول به بناء على إفادة الملك وأعلى ما نقول به أنها بيع من أول الأمر. طيب إذا كانت بيعا من أول الأمر واضح دخول الخيار فيها فإن الخيار حكم البيع وهذه بيع. إذا كانت بيعا من حين اللزوم ليس بهذه المرتبة من الوضوح تقول الخيار حكم البيع وهذه بيع أقول لك الخيار حكم البيع لكن هذه في أولها عندما تقع ليست بيعا فلا يدخلها الخيار وإذا لم يدخلها قد يقول قائل لا يدخلها رأسا أو على الأقل يقول فيدخلها عندما تصير بيعا أي باللزوم وقد يقول قائل إذا لم يدخلها في أولها لا يدخلها بعد ذلك وإن صارت بيعا باللزوم وقد يقول ولعله الأنسب إذا صارت بيعا باللزوم يدخلها حينئذ لكن على كل حال لا يكون من أول الأمر ها؟ فالمصنف ماذا أراد أن يقول؟ أراد أن يتكلم على أدنى التقديرين وهو البناء على أنها إنما تصير بيعا باللزوم ليقول حتى على هذا يدخلها الخيار من أولها وإن كان ليس بذي أثر حينئذ حتى يطرأ اللزوم فضلا عما نراه ونختاره من كونها بيعا من أول الأمر فدخول الخيار فيها من الأول حينئذ أوضح فبناؤه إياها لا لأنه اشتبع عليه الأمر ويراها تصير بيعا باللزوم كيف وهو لم يفصل بينه وبين قوله بأنها بيع بحسب ظاهره من حين وقوعها صفحات، ها؟ فلم يشتبه عليه الأمر، ولكن يرى هناك من قال بهذا تصير بيعا باللزوم، أو على الأقل يحتمل هذا وجه أن يقال هي تصير بيعا باللزوم، فقد يرتب عليها القائل أنها حينئذ لا يدخلها الخيار إما رأسا وإما على الأقل أول الأمر، ولا يدخلها إلا عندما تصير بيعا وتلزم. أراد أن يقول حتى على هذا تلزم يدخلها الخيار من الأول، ولو بلحاظ أنها بيع لاحقا، هي بيع ولو لاحقا فيدخلها خيار البيع، فضلا عما لو قلنا هي من الأول بيع. هكذا أراد أن يتكلم. فالتفتوا إلى هذا المعنى. ثم إنه يحتمل في مقابل ما ذكرناه الآن من ثبوت الخيار في المعاطات بناء على إفادتها الملك، ثبوت الخيار مطلقا بناء على إفادتها الملك، يعني في كل الخيارات بلا تفصيل، يحتمل في مقابل هذا التفصيل بين الخيار المختص بالبيع وبين غيره الذي لا يختص بالبيع، فيدخل في المعاطات غير المختص بالبيع، وأما المختص بالبيع فلا يدخل في المعاطات. الوجه، أو أضرب لك أولا مثالا مثالين للخيار المختص بالبيع والخيار غير المختص. مثال الخيار المختص بالبيع خيار المجلس، لأنه مستفاد من قوله عليه السلام البيعان بالخيار ما لم يفترقا. البيعان مثنى بيع، البيع بمعنى بائع، فالبائعان يعني من وقع بينهما عقد بيع هما بالخيار في عقد البيع هذا. الدليل دل على أنه في عقد البيع ولم يثبت منه أكثر من هذا، وليس من السهل أن تقول هذا كمثال للمعاوضة كانت بيعا أم لم تكن. ليس من البعيد أن يقال إن للبيع خصوصية، فلا يثبت مثلا في إيجارة أو صلح، إذا كان الصلح لازما، الصلح المعوض لازم مثلا ونحو ذلك، أو الهبة المعوضة اللي فيها تمليك بعوض، وإن كان المصنف قال حقيقتها ليس التمليك بعوض فلا ينتقد تعرف البيع بها، حقيقتها مقابلة التمليك بالتمليك، هذا كلام سابق تذكره. لكن بغض النظر عن هذا، لا يدخل أمثال هذه التمليكات اللازمة خيار المجلس، لأن خيار المجلس قال البيعان بالخيار، أثبته في البيعين لم يثبته في المؤجرين مثلا، يعني المؤجر والمستأجر، ولو من باب التغليب لم يثبته هناك، فلا دليل عليه هنا. هذا خيار مختص. مثال الخيار غير المختص خيار الغبن والعيب، لأن دليل مثل هذين الخيارين مثل قاعدة لا ضرر، مما لا يختص بالبيع كل معاوضة ظهر فيها غبن يتضرر المغبون بالغبن، فيستدل بقاعدة نفي الضرر على ثبوت خيار الغبن له، أو يتضرر من ثبوت العيب فيما وصل إليه من العوض، فيستدل بقاعدة نفي الضرر على ثبوت خيار العيب له، كانت المعاوضة بيعا أم لم تكن. لذلك هذان من الخيارات غير المختصة بالبيع. الوجه في التفصيل المذكور أن نقول أن الخيار غير المختص يدخل في المعاطاة، وأما الخيار المختص فلا يدخل فيها. الوجه هو هذا، أن الخيار المختص بالبيع موضوعه بحسب لسان دليله هو البيع، كما بينت الآن في خيار المجلس. البيعان أي البائعان، أي بعبارة أخرى من وقع بينهما معاوضة بيع بالخيار ما لم يفترقا، ومن وقع بينهما معاطات. المعاطات صحيح المقصود بها التمليك بيع عرفي، وعلى القول بإفادتها الملك كما هو المقصود فعلا الكلام، هي بيع أيضا شرعي، ولكن نقول بحسب ظاهر سياق الحديث البيعان بالخيار من وقع بينهما بيعهما بالخيار حتى يفترقا، المقصود من البيع هنا البيع العقدي اللفظي. ليش؟ وهذا وجه سابقا ذكرنا، نقول لأن ظاهر الحديث أن ما يكون من البيع في نفسه لازما هو يكون جائزا من جهة المجلس، وفيه خيار المجلس إلى أن يفترقا فيزول الخيار فيعود. ما معنى إلى أن يفترقا؟ هما بالخيار إلى أن يفترقا، يعني لكل منهما الفاسخ إلى أن يفترقا، يعني ماذا؟ فليس لهما حينئذ الفاسخ، يعني يلزم. ما معنى يلزم؟ يعني يعود إلى حالته الذاتية التي كان تقتضيها ذاته لولا سببية المجلس للخيار والجواز من هذه الجهة. إذن موضوع هذا الحديث وهذا الدليل الذي يثبت خيار المجلس هو البيع اللازم في نفسه يطرأه الجواز والخيار من جهة مجلسه، ويتغيى بالافتراق، فإذا افترقا زال وعاد إلى مقتضى ذاته من اللزوم. هذا هو الموضوع. وما هو هذا البيع الذي يكون في ذاته لازما ويطرأه الخيار طروة؟ هو البيع العقدي اللفظي، وأما المعاطاة فليست كذلك. فهذا الحديث مختص بالبيع اللفظي، والمعاطاة وإن كانت بيعا خصوصا على القول بالتمليك فإنها بيع شرعا أيضا، مضافا إلى أنها بيع بنظر العرف، إلا أنها ليست البيع العقدي اللفظي اللازم في نفسه، فالخيار لا يثبت لها لخروجها عن هذا الدليل موضوعه، فإن موضوعه البيع اللفظي وهي ليست بيعا لفظي. هذا بالنسبة إلى عدم دخول الخيار المختص في المعاطاة. وأما بالنسبة إلى الخيارات الأخرى غير المختصة بالبيع، فوجه دخولها المعاطاة وشمولها للمعاطاة واضح من خلال ما أشرنا إليه في مثالي الغبن والعيب، فإن أدلة مثل هذه الخيارات مثل قاعدة لا ضرر التي هي عامة للبائع وغير البائع من المعاوضات. في الإجارة إذا غبنتني في أجرة الدار المستأجرة يثبت لي خيار الغبن بقاعدة لا ضرر. في الهبة المعوضة مثلا إذا أوصلت إلي عوضا معيبة يثبت لي خيار العيب بقاعدة نفي الضرر. طبعا ثبوت هذه الخيارات يكون في المعوض أو العوض الشخصي، مثلا في البيع إذا كنت أبيعك شيئا كليا فقدمت إليك فردا معيبة لا يثبت خيار العيب، بل يقال خذه واذهب وأتي بمصداق صحيح، لأن البيع وقع على كلي لا على هذا، وتطبيقه يكون في المصداق الصحيح. نعم عندما يقع على الشخص هذا فيظهر أنه معيب نقول لا يجبر ذلك إلا بخيار العيب فيه، هذا يكون ملتفتا إليه، لا فرق بين البيع والإيجار. لكن بمقتضى الدليل أين مورد الخيار؟ في الشخصي، في الشخصي، في البيع، في الإيجارة، في غير إمام المعاوضات، قاعدة لا ضرر تقتضي ثبوت الخيار، خيار العيب، خيار الغبن. بناء على هذا العموم بكل المعاوضات للبيع وغيره نقول هذا العموم أيضا يشمل المعاطات. في المعاطات إذا أعطيتني شيئا فيه عيب نقول يثبت فيه خيار العيب بقاعدة لا ضرر. إذا غبنتني بعوض الشيء الذي أعطيتك يثبت بقاعدة نفي الضرر خيار الغبن في هذه المعاطات. فإذا موضوع ثبوت الخيار بهذه الأدلة متحقق في المعاطات. هذا الموضوع ما هو؟ أن المعاطات مملكة وقابلة للفسخ، قابلة لطرو سبب الجواز والتسلط على الفسخ. لأن قبل قليل في أول الكلام تذكر قلنا على القول بالإباحة لا يدخلها الخيار، لأن الخيار يكون للتسلط على الفسخ ورفع ملك ورد على حالة سابقة، أما الإباحة فليست ملكا يراد فسخه ورد على حالة سابقة فلا يدخلها الخيار. إذن لابد في موضوع الخيار، في الموضوع الذي يثبت فيه الخيار، أن يكون هناك ملك يقبل دخول الخيار عليه والتسلط على فسخه. طب هذا المقدار متحقق لأن المعاطات مملكة، والكلام على هذا قلت قبل قليل، الكلام فعلا على هذا، على كونها مملكة، فهناك ملك يحصل بها يصلح لورود الخيار عليه بحيث يتسلط على فسخه ورفعه ورده إلى ما كان. هذا من جهة. من جهة أخرى يحتاج إلى السبب الذي به يدخل الخيار على هذا الملك، مثل الغبن والعيب. فالموضوع إذن لثبوت خيار الغبن أو العيب ملك حصل فيه غبن أو عيب فيقبل دخول الخيار فيه والتسلط على فسخه ورده إلى حالتي الأولى دفعا للضرر الحاصل من الغبن أو العيب. وبهذا المعنى متحقق أو لا؟ نعم، لأنه بالمعاطات ملكني شيئا معيبا أتضرر من الاحتفاظ به فأتسلط على رده بالخيار دفعا للضرر. واضح هذا؟ فهذا وجه هذا التفصيل. مصنف لما تكلم هنا وذكر هذه الخيارات غير المختصة وذكر بالتحديد خيار العيب عبر بهذه العبارة، قال بالنسبة إلى ثبوت الخيار في المعاطاة خيار العيب، قال بالنسبة إلى الرد دون الأرش. ما المراد بهذه العبارة؟ توضيح المراد أن في خيار العيب جهتين، الأولى هي الجهة التي منها يصح ويجوز رد المعيب على من دفعه إلى من صار بيده واسترجاع الثمن في قباله. الجهة الثانية هي الجهة التي يثبت منها جواز أخذ أرش المعيب مع الاحتفاظ، أخذ أرش المعيب مع أرش العيب مع الاحتفاظ بالمعيب. جهتان في خيار العيب، تارة نقول يجوز رده واسترجاع ثمنه، وأخرى نقول يمسكه مع أخذ الأرش الذي هو تفاوت ما بين قيمتي الصحيح والمعيب. متى يكون هذا متى يكون ذاك؟ هذا في محله إن شاء الله، لكن بما يرتبط بما نحن بصدده نقول دليل ثبوت الخيار بلحاظ الجهة الأولى أي الرد وأخذ الثمن دليل عام، وهو مثل لزوم الضرر. فبناء على التفصيل المتقدم نقول ما كان من الأدلة، ما كان من الخيارات غير مختص بالبيع وكان له دليل عام يثبته في البيع وغيره مثل خيار العيب دخل في المعاطاة، لكن بالنسبة إلى الرد بالعيب واسترجاع الثمن، لأن الدليل العام يدل على جواز الرد بالعيب في غير البيع الرد. وأما بالنسبة إلى أخذ الأرش والإمساك فالدليل على ثبوت الأرش مع الإمساك دليل خاص وموضوعه البيع كما سيجيء في محله بيانه، دليل خاص وموضوعه البيع المبيع بيع. فبناء على هذا التفصيل الخيار في مورد العيب بمعنى أخذ الأرش مع الاحتفاظ بالمعيب لا يدخل في المعاطاة لأن دليله مخصوص بالبيع، لكن الخيار في مورد العيب بمعنى رده واسترجاع الثمن يدخل في المعاطاة لأن دليله عام مثل قاعدة لا ضرر يشمل البيعة وغيره فيدخل تحته أيضا المعاطاة. هذا كله كما قلت في أول الكلام، قلت الكلام تارة في المعاطاة قبل اللزوم وفي المعاطاة بعد اللزوم. وأخذنا ابتداء في الكلام قبل اللزوم وقلنا مرة على الإباحة ومرة على إفادة الملك، فالذي تقدم الآن الكلام قبل لزومها على الإباحة وعلى إفادة الملك، وأما جريان الخيار فيها بعد اللزوم فهذا لا يتكلم فيه هنا، ويقول سيأتي توضيحه إن شاء الله عند البحث في التنبيه السادس في ملزمات البيع. ما هي ملزمات البيع؟ أشرنا إلى اثنين، واحد تصرف، اثنين التلف، هناك ملزم ثالث وهو الإسقاط. الإسقاط يأتي إن شاء الله هناك توضيح هذه الثلاثة. هناك يتكلم بعد لزومها بأحد الثلاثة، يدخلها الخيار أو لا يدخلها، نتكلم هناك. قال: وأما حكم جريان الخيار فيها في المعاطات قبل اللزوم فيمكن نفيه على المشهور. ما هو المشهور؟ أن المعاطات تفيد الإباحة، فعلى هذا القول المشهور ننفي الخيار. لماذا؟ لأنها إباحة عند المشهور فلا معنى للخيار. خيار في الإباحة لماذا؟ قبحت لك هذا، الآن أرجع فيه، انتهى الأمر. والخيار تسلط على الملك بفسخه لرده، ولا ملك هنا. هذا على الإباحة. وإن قلنا بإفادة الملك اللي قال به الكركي ونسبه إلى المشهور مؤولا الإباحة في كلمات بإرادة الملك الجائز، وقلنا هو مختار المصنف، فيمكن القول بثبوت الخيار فيه، يعني في هذا الفعل اللي هي المعاطات، مطلقة ولو من أول الأمر، بناء على صيرورتها بيعا بعد اللزوم كما سيأتي عند تعرض الملزمات في التنبيه السادس. تصير بيعا بعد اللزوم بناء على هذا، فالخيار يكون موجودا، موجود من زمان المعاطات، من أول وقوعها. بمناط أنها تؤول إلى البيع وتصير بيعا. وهنا الذي قال السيد الخوي هذا اشتباه. ايش تقول؟ ثبت فيها الخيار من الأول بلحاظ أنها تؤول إلى كونها بيعا. قل يثبت فيها الخيار من الأول بلحاظ كونها من الأول بيعا، فإنها على قصد التمليك وإفادة الملك بيع من الأول عرفا وشرعا. لماذا أنتظر إلى هناك؟ نقول لم ينتظر إلى هناك في توضيحنا، ولم يبنه على خصوص ذاك، ولم يشتبه عليه الحال، بل من المحتمل أنه أراد أن يقول حتى على هذا، وهو أسوأ التقديرين وأدناهما. يثبت فيها الخيار من الأول لأنها تصير بيعا، فضلا عما لو قلنا بالملك أو على أساس الملك إنها بيع من أول الأمر الذي هو المختار، فإنه هنا ثبوت الخيار فيها من الأول أوضح. لعله هكذا، انظر جيدا. إذن فالخيار موجود من الأول من زمان المعاطات، إلا أن أثره يظهر بعد اللزوم، وله ثمرة هذا أن تقول هو موجود من الآن وإن كان لا يجوز الفسخ به، لأن جائزة في نفسها، يفسخ بمقتضى جوازها في نفسها لا بمقتضى الخيار، فتأثير الخيار لجواز الفسخ الآن لغو، لكن له أثر آخر وهو هذا. وعلى هذا فيصح إسقاطه يعني مجانا، والمصالحة عليه يعني بالإسقاط مقابل عوض قبل اللزوم، لأنه ثابت. لو قلنا لا يدخلها الخيار بناء على أنها تصير بيعا باللزوم إلا عندما تصير بيعا وتلزام، ولا أسقطه قبل ذلك، لأن إسقاط ما لم يثبت لا معنى له. ويحتمل مقابل هذا، شوف، قال بثبوت الخيار فيه مطلقا بلا فرق بين الخيارات، ويحتمل مقابل هذا الإطلاق أن يفصل بين الخيارات المختصة بالبيع فلا تجري في المعاطات، لاختصاص أدلة هذه الخيارات بالبيع لكن أي بيع لا مطلق بيع حتى تقول المعاطاة على الملك بيع فيشمله هذا الدليل، بل نقول لاختصاص هذه الخيارات أدلة هذه الخيارات بهذا النحو من البيع بما وضع على اللزوم، بما بني على اللزوم من غير جهة الخيار، لأن قوله عليه السلام البيعان بالخيار ما لم يفترقا موضوع كلامه بيع في نفسه لازم اعتراه الجواز من جهة الخيار المغيب الافتراق، فإذا افترقا وحصلت الغاية وسقط الخيار تجده عاد إلى مقتضى ما وضع عليه وبني عليه من اللزوم في ذاته. هكذا هو موضوع هذا الدليل. وما الذي يكون كذلك؟ البيع اللفظي. إذن لاختصاص أدلتها بما وضع على اللزوم من غير جهة الخيار، وما هو كذلك أي وضع على اللزوم من غير جهة الخيار، هو البيع العقدي اللفظي فلا يشمل المعاطاة. يفصل بين هذا فلا يجري في المعاطاة وبين غير هذه الخيارات، يعني الخيارات غير المختصة بالبيع كخيار الغبن والعيب، لكن بالنسبة إلى الرد دون الأرش فهذه تجري في المعاطاة. لماذا؟ لعموم أدلتها، أدلتها عامة مثل قاعدة لا ضرر، لا فرق فيها بين بيع وغيره، فضلا عن أن يفرق بين بيع لفظي وغير اللفظي، هي تشمل حتى غير البيع فضلا عن البيع بقسمي اللفظي وغير اللفظي، لكن في العيب بالنسبة إلى الرد دون الأرش، لأن الدليل بالنسبة إلى الأرش مختص بالبيع. هذا كله في حكم الخيار قبل اللزوم، وأما حكم الخيار بعد اللزوم فسيأتي بعد ذكر الملزمات في التنبيه السادس إن شاء الله. بهذا يتم هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أقدم فيه شيئا بدقائق قليلة. المقصود من عقد هذا التنبيه بيان أن المعاطاة هل يلزم أن يكون التعاطي فيها من الطرفين أم يكفي في تحققها حصول الإعطاء من طرف واحد، بدل أن أعطيك درهم فتعطيني الكتاب أو العكس أعطيك الكتاب فتعطيني درهم فيصدر الإعطاء مني ومنك ويكون تعاطي من الطرفين، والمعاطاة مفاعلة تقتضي طرفين مثل مقاتلة مصارعة ما أدري ماذا، تقتضي طرفين يتصارعان يتقاتلان، فهي بحسب اشتقاقها ووضعها مثل التعاطي مثلا بين طرفين. فهل لابد من أن يكون بالتعاطي من طرفين حتى تتحقق هذه المعاطاة، أم يكفي أن يكون الإعطاء من طرف واحد؟ أنا أعطيك الكتاب مثلا بقصد التمليك بدرهم، طبعا يكون سبق كلام أو قراءة أي شيء تدل على أننا نريد التمليك ومبادلة الكتاب بدرهم، هذا مفروض ومفروغ حتى في التي فيها تعاطي من الطرفين، وإلا مجرد أن بيدي كتابا وبيدك درهم وأحدنا يدفع للآخر ولا يعني معاطاة بقصد التمليك، قد يكون إباحة، قد يكون أنا أهبك الكتاب بلا عوض وأنت تهبني الدرهم بلا عوض، هبتان لابد من قراءة تدل على المقصود، هذا مفروغ عنه على كل حال. فأنا تقاولنا أو قامت قراءة على أني أدفع إليك الكتاب بقصد التمليك بالدرهم، أنت فقط تقبض الكتاب ولا تدفع الدرهم بالفعل، هل يتحقق هنا معاطاة يقع فيها الكلام الذي وقع في تلك الحاصلة من الطرفين، وإذا صححنا تلك نصحح هذه، وإذا قلنا تلك بيع ويفيد الملك فهذه كذلك، وإذا قلنا إباحة فهذه كذلك، وإذا قلنا فاسدة فهذه كذلك، وأولى بالفساد مثلا أم لا؟ لا يتحقق معاطات إلا بالتعاطي من الطرفين. قد تتوهم ابتداء أنه لا يتحقق، أنت قلت المعاطات مفاعلة من الطرفين طرفينية، فلا تتحقق بفعل الطرف الواحد، فلا معنى لهذا السؤال أصلا. نقول لم يرد في شيء من الأدلة الشرعية اللفظية لفظ معاطات حتى نقول يحمل على معناه اللغوي أو العرفي، وبما أن معناه مفاعل بين طرفين فلا يتحقق إلا بالإعطاء منهما. لم يصدر شيء من الشارع تحت هذا اللفظ والعنوان، وإنما هناك معاملة عرفية عقلائية واقعة في الخارج بغير اللفظ نسميها معاطات. نريد أن نبحث وننظر أنه على تقدير وجود دليل الإمضاء والحكم بالصحة، فهل هذا الدليل يمضي خصوص ما يقع منهم من الطرفين، أو يمضي الأعم منه ومما يقع ولو من طرف واحد فعلا بالإعطاء من طرف واحد؟ هكذا هو البحث. ليس هناك من لفظ ورد في دليل حتى تقول حتما يراد به ذات الطرفين لأن هذا اللفظ معناه هذا، ليس هكذا. فالسؤال في هذا الوهم في غير محله. بقية الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.